الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، وسد ديننا ودين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، وتب على الوصاة منا والمذنبين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الحق وأهله، وهزم الباطل وجنده. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول أصول الدعوة. ولا زال الحديث موصولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودورهم في نشر دعوة الإسلام. الصحابة لن نجامل ولن نحابي إذا ما قلنا إنهم خير من دب على وجه هذه الأرض، وخير قرن ظهر فيه أناس أطهار أبرار بنص كلام الله تعالى وبنص كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا في القرآن الكريم في لقائنا الماضي آيات كثيرة من كتاب الله تعالى تثني على هؤلاء وتبين رضوان الله عليهم، وأن الله عز وجل اطلع على ما في قلوبهم، وأن الله عز وجل حسن وجوههم بأثر السجود فيها، وضرب لهم الأمثال وقال عنهم وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 واحد كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموعد وفي هذا الوقت، فعلم ما في قلوبهم. ويمكن حضراتكم تتذكروا أن في كل الآيات التي قرأناها فعلم ما في قلوبهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دائما وأبدا ينص القرآن الكريم على أن مبتغى وغاية وهدف هؤلاء الأصحاب إنما كان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولذلك عوملوا بجزاء من جنس عملهم. رضي الله عنهم ورضوا عن، رضي الله عنهم ورضوا عن، ودي آية في كتاب الله تحدثت عن، قالت: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. والله لا يرضى عن فاسقين ولا كافرين ولا شاردين ولا مبتعدين عن منهج الله، إنما من رضي بالله ربا رضي الله عنه يعامل بجزاء من جنس عمله. فليست لنا حاجة أن نعيد ما ذكرناه مرة ثانية، لكن إحنا ذكرنا شهادات القرآن الكريم المتعددة وبخاصة في سورة الفتح لعموم الصحابة، ثم ضربنا أمثلة لبعض الصحابة نزلت فيهم آيات، زي صهيب الرومي في سورة البقرة، زي الفقراء من المهاجرين في سورة الكهف، زي سيدنا أبو بكر في آخر سورة الليل، زي أمثلة كثيرة ضربناها في حينها تعبر عن أن هؤلاء الناس كانوا أهلا لكرامة الله وحب الله وثناء الله، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومنهم قصة الإفك التي برأ الله فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أن الله شهد لهذا الجيل بهذا الخير، وشهادة الله تبارك وتعالى شهادة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. إذا جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سنجد شهادة النبي أيضا: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو يتكلم عن الصحابة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ف
فهذا كله شهادة من رسول الله الذي هو أعلم الناس بأصحابه لهؤلاء الأصحاب. ثم جئنا بشهادة ثالثة وهي شهادة الصحابة لبعضهم، وجئنا في هذا المقام بكلام سيدنا علي، وجئنا بكلام سيدنا عبد الله بن عمر وغير ذلك. الشاهد إنه هؤلاء الناس لهم من الثناء من الله ومن الناس ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نجل ونعظم ونقدر. وكما يقولون لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وربنا بيعلمنا الإنصاف، يعلمنا الإنصاف حتى مع الأعداء. يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هؤلاء الأصحاب أيد الله بهم دينا وأيد الله بهم نبيا. قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيدك بنصره وبالمؤمنين، واللي بيقول الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس وأفضل وأعظم وأجل من جادت بهم هذه الدنيا، فيعني الطيور على أشكالها تقع، وهذا خير الأنبياء. فأصحابه أيضا هم خير الأصحاب. واسمع معي إلى هذه الكلمة التي قالها سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى خلقه، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه. وهو النبي قال كده، النبي عليه السلام قال كده، أنا من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، إن الله اصطفى كذا من كذا واصطفى كذا من كذا واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختير من بين هؤلاء. وبعدين كلام سيدنا عبد الله مسعود، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه. جعلهم أنصار دينه، أنصار دينه اللي جعلهم كده هم مين؟ وربنا. هو الواحد فاكر إن هو لولا توفيق الله له ولولا اختيار الله عز وجل له هل كان يمكن أن يكون فيه شيء؟ وما توفيق إلا بالله. فبتوفيق الله اختار له أصحابه. ولذلك كلمة سيدنا عبد الله بن عمر، وتنسب أيضا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود، أنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإنهم أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لدينه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. برضو خد بالك من كلمة قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونقل دينه، اختارهم اختارهم. فهؤلاء الصحابة مختارون منتقون. وأنا ضربت أمثلة المرة الماضية كيف كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قيمة أصحابه وقدرهم، وينزل كل واحد منهم منزلته، وتجد ألقابا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فيسمي أبا عبيدة ابن الجراح يسميه إيه؟ يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فيسمى أمين الأمة. ويسمى الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى أسامة بن زيد الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، ويسمى حذيفة بن اليمان حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عن خالد بن الوليد سيف سلطه الله تعالى على أعدائي، فهو سيف مسلول سلطه الله تعالى على أعدائي، وغير ذلك مما يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أقدار الصحابة إيه، ويقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضكم زيد بن ثابت، أفرضكم أعلمكم بالفرائض بالمواريث زيد بن ثابت، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأ أمتي الناس اللي تقرأ القرآن كما أنزل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. من الذي أنزلهم هذه المنزلة؟ من الذي رفع قدرهم وأعلى مقامهم؟ ولما تسمع بقى ألقابا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين، كل واحد سمي باسم يعود تسميته فيه إلى سبب. سمي الصديق بهذا الاسم لأنه لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف، حتى في موقف الإسراء والمعراج لما قالوا له صاحبك يقول كذا وكذا، يدعي أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة وعاد، فيقول إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء ينزل إليه في لحظة، فإن كان قال قد ذهب وعاد فلما لا أصدقه. ومن هنا سمي بالصديق. وعمر سمي بالفاروق لأن الله فرق بإسلام بين الحق والباطل، وبعدما كان يستخفي المسلمون في دعوتهم ويسرون بها خرجوا وأعلنوا فسمي بالفاروق. وسمي عثمان بذي النورين رضي الله تعالى عنه لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية، فلما توفيت زوجه بأم كلثوم، ولما توفيت قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. وبعدين مش يعني سيدنا علي تزوج ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب آخرين ليقرب المسافات بينهم، تزوج حفصة بنت سيدنا عمر، وتزوج السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر ليربط فيما بينه وبينهم. لذلك واحد مرة بيسألوه أيهما أفضل، أيهما أفضل الصحابة؟ فقال من كانت ابنته تحته، من كانت ابنته تحته. فأنت ما تدور من كانت ابنته تحته وقال لك يقصد من كانت ابنة النبي تحته علي بن أبي طالب، طب وعثمان بن عفان، طب ومن كانت ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. أيضا الإجابة تحمل هذه المعاني. لذلك بإجماع المسلمين أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وعلى رأسهم زي ما هم مرتبين كسيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي بن أبي طالب، ويأتي بعد ذلك بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى الإجابة الدقيقة ذات البعد المقرب، مش اللي يفرق ويشتت الأمة. من أفضل الصحابة؟ قال من كانت ابنته تحته، سواء بقى تزوج بها النبي عليه السلام فكانت ابنة هذا الرجل تحته، أم زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فكانت ابنة النبي تحته زي سيدنا علي وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى إحنا خدنا عموما شهادات من الله ومن رسول الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضهم البعض. تعال معي إلى شهادات الأعداء، شهادات الأعداء. وأظن العدو مش هيشهد لك حبا فيك ولا إيمانا بما جئت به، وإنما كما يقولون شهد العدا حتى الأنا، شهد الأنام بفضله حتى العدا، والحق ما شهدت به الأعداء. مش هيجاملك، مش هيقول حاجة إلا اللي شافه. وقد شهد لجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأعداء مع الأصدقاء. الأعداء، سيدنا الإمام مالك يقول بلغني أن النصارى الذين كانوا بالشام كانوا إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. النصارى بتوع الشام يقولوا كده، يشوفوا الصحابة وأخلاقهم وأدبهم وتعاملاتهم تكون النتيجة إيه، يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. تعال إلى شهادة أخرى، دول كانوا في الشام، تعال لمصر. المقوقس عظيم القبط في مصر طلب أن يوصف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يوصف له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا إيه بقى الناس اللي شافوا الصحابة؟ رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضعهم ولا السيد من العبد. شوف التواضع، شوف الإسلام سوى بينهم إزاي، لا يعرف رفيعهم من وضعهم ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم، الوضوء يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. المقوقس عظيم القبط، ومعنى كلمة القبط على فكرة مش النصارى، القبط معناها المصريون، يقال ماريا القبطية أي المصرية. فعظيم القبط حاكم القبط أي حاكم المصريين قال حينئذ وقد سمع وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها. حدث احنا قلنا في الشام في ما قال الإمام مالك، تعالى بقى هرقل عظيم الروم طلب من جنوده أن يصفوا له هؤلاء المسلمين، ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ إيه اللي بيخليكم تنهزموا أمام هؤلاء الناس؟ قال شيخ من عظمائهم من عظماء الروم، من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم. انظر، من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار. والوصف ده بتسمعه دايما عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، من أجل أنهم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويوفون بالعهد ويتناصفون فيما بينهم، ما بيظلمش حد منهم آخر. فهذه هي أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أمين، كما قال أعداء الإسلام. من نفس العرب اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عارفينه كويس، مثل أبو سفيان، رأى يوما كيف يعظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف بعينه، فقال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. ودي شهادة بيقولها واحد قبل أن يسلم رضي الله عنه، يقول ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. شهادة أخرى، عروة ابن مسعود الثقفي يقول في نفس المعنى في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا، من وجهة نظره يعني، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما شفتش حد بيعظم حد زي أصحاب النبي ما بيعظمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وهذا الكلام موجود في تفسير الإمام البغوي، وكلام أبو سفيان موجود في الشفة للقاضي عياض، والشهادات التي ذكرناها عن المقوقس وغيره موجودة في فتوح مصر لابن عبد الحكم والبداية والنهاية لابن كثير وغيره. فهذه كما قلنا شهادة يشهد بها الأعداء. والحقيقة أنه في شهادات تانية من الناس المعاصرين، شهادات من الناس المعاصرين اللي موجودين النهاردة من المنصفين، وربنا يكرمنا ونتكلم عن نقطة الإنصاف دي فيما بعد إن شاء الله تبارك تعالى، كخلق من أخلاق الدعاء إلى الله تعالى أو خلق من أخلاق المسلمين عامة. فهناك منصفون تكلموا لكن الكلام كتير. يعني واحد منهم مثلا، أنا أختصر من بعض كلماتي، اسمه كاتاني، وقد ذكر هذا الكلام توماس أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام، قال: لقد كان هؤلاء الصحابة ممثلين صادقين لتراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي ودعاة الإسلام في المستقبل وحملة تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام كتير وحوالي صفحة ونص كتبها نقلا عن كتاني هذا. يبقى دي شهادة تضم إلى ما سبق في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي شهادة القرآن، شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة الصحابة بعضهم لبعض، ورابعا شهادة الأعداء. خامسا شهادة الواقع. الواقع، نحن نتعامل مع الله، وربنا عز وجل وعد في كتابه الكريم بالنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض لمن؟ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. وعد بالنصر والتمكين من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فلما تلاقي ناس ربنا مكن لهم في الأرض وهيأ لهم إزالة كل العروش القياصرة والأكاسرة وكل الدنيا تهاوت من تحت أقدامهم ورفعوا لواء دعوة الإسلام في كل مكان ذهبوا إليه في البر والبحر. كان بعض الصحابة أو بعض التابعين من بعد يأتي ويقف على شاطئ البحر كما فعل عقبة بن نافع، وقف على شاطئ المحيط وقال: والله لو علمت أن أرضا وراءك لغزوتها في سبيل الله. ويصل من الناحية الأخرى المسلمون إلى أقاصي الشرق يدقون أبواب الصين ويصلون بصدقهم وتجاراتهم وحروبهم إلى كل أقاصي الدنيا، والله ينصرهم ويؤيدهم ويبارك خطواتهم لولا أنهم يستأهلون هذا ما أعطاه الله عز وجل لهم. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى عن القوم الفاسقين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فعندما تقرأ أن هؤلاء الأصحاب بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص وضحوا في سبيل دينهم بأموالهم وأنفسهم، وكانوا كما حكى القرآن، ده مش كلامي، كان إذا فات الواحد منهم أن يشارك في الجهاد يعمل إيه؟ يبكي، يبكي، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. عايزين نجاهد فيقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، يعملوا إيه؟ شوفوا يا أخوانا الصدق، شوفوا صدق الناس، صدق الناس مع الله، شوفوا الناس اللي لما تعطي لربنا ربنا بيدي لها إيه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، زعلانين إنهم مش لاقيين ما ينفقون، مش لاقيين. وكان الواحد منهم يتبارى مع أولاده في سبيل أن يشارك في الجهاد وأن وهو صاحب عذر. صحابي رضي الله عنه الصحابي الذي كان أعرج الرجلين وله عذر يمنعه من أن يشارك في الجهاد، له عذر في أن يشارك في الجهاد، لكنه مع ذلك يقول: يا رسول الله، أو تمنعني عرجتي أن أطأ برجلي هذه في الجنة؟ أو تمنعني عرجتي أن أطأ برجلي هذه في الجنة؟ فيقول لا، ويشارك في الجهاد وهو أعرج وهو صاحب عذر. والعجيب أنك تجد صحابي معروف لدينا سيدنا عبد الله بن مكتوم كان كفيف البصر، ومع ذلك أين مات عبد الله بن مكتوم؟ مات وأحمر راية المسلمين في إحدى المعارك، قال: لم أعطوني الراية فأنا رجل أعمى سأثبت ولن أفر، ومات وهو في الجهاد وهو أعمى. فالناس دي ربنا سبحانه وتعالى نظر في قلوبهم واطلع على سرائرهم ووجد فيهم هذا الصدق فأعطاهم ما أعطاهم من الخير العميم. وأنت ترى أن كثيرا من هؤلاء الأصحاب ماتوا غرباء عن المدينة المنورة، قبورهم في كل أرجاء الدنيا. وقلت لكم إن قبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري موجود الآن في اسطنبول في تركيا، فما الذي أوصل أبا أيوب ليفتح القسطنطينية؟ لقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. الجيش الذي سيفتح القسطنطينية نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. فطمع، وهو الرجل الذي وصل أو تجاوز 80 من عمره ليشارك في فتح القسطنطينية لينال هذا الشرف، لينال هذا الخير. فالله سبحانه وتعالى، وهذه شهادة أخرى كما قلنا تضم إلى ما ذكرناه، إن الواقع اللي عايشين وشايفينه إن ربنا أيد هؤلاء المؤمنين بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فلولا أن هؤلاء كانوا على إيمان وعلى صدق وعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى ما أعطاهم الله تعالى كل هذا الخير. هذه أيها الإخوة الكرام شهادات تدلنا على مكانة وفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يأتي العكس بقى، لو واحد يأتي لينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الفضل ده وبعد كل الخير اللي ربنا تكلم عنه في شأن الصحابة واللي النبي تكلم عنه واللي الأعداء والأصدقاء والخير اللي ربنا أجراه على أيديهم لكل الدنيا، كل العالم دخل في الإسلام في عهد هؤلاء الأصحاب ومن تلاهم، فما الفضل للإسلام إلا بجهدهم، ولا الحق إلا أو إلا ولا المجد إلا ما بنوه فشيد بعرق وجهد ومال وتضحية هؤلاء الأصحاب وصل الإسلام إلينا الآن. فللأسف الشديد إنك تجد بعض الناس يتخذ من هؤلاء الأصحاب غرضا، وهو في هذا لا ينبعث من دين ولا ينطلق من إيمان، وإنما وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. لا، ناس بتدعو إلى هذا الهراء، واندس بعض أعداء الإسلام في وسط الصحابة وتظاهر في تظاهر باعتناق الإسلام وأخذ يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع ويعلي من شأن سيدنا علي رضي الله عنه على باقي الأصحاب، واتخذ من الفتن التي حدثت مدخلا لتكوين أناس يتخذون من هؤلاء الأصحاب غرضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا من الخطورة بمكان، لأن احنا الآن لما نتخذ هذا الموقف ونسير على هذا المنوال نحن بذلك نعارض كتاب الله عز وجل، نحن بذلك نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بذلك نطعن في القرآن الكريم، نحن بذلك يعني نقع فيما لا لا يتخيل ولا يتصور. مثلا الإمام الشعبي يعني بيقارن ما بين مواقف بعض هؤلاء الذين ينالون من الصحابة وغيرهم من اليهود والنصارى. لو سئلت اليهود من خير أصحاب موسى، من خير أهل ملتكم، لقالوا أصحاب موسى. من خير أهل ملتكم يا يهود، هيقولوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم، قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. اليهود والنصارى بيحافظوا على هذه الرموز ويبنون لهم تاريخا. وأنت ترى الآن في أمريكا وأوروبا وبلاد زي أمريكا ليس لها تاريخ، ترى لو كان هؤلاء الأصحاب اللي احنا بنتكلم عنهم دول كانوا تراثا أو كانوا تاريخا لأوروبا ولا أمريكا، كانوا عملوا فيهم إيه؟ كانوا رفعوا قدرهم وأعلوا مكانتهم. لكن للأسف أن الشيطان ضحك على بعضنا فجعلنا ننال من أشرف وأعظم جيل رباه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يطعن في الصحابة إنما يطعن أولا في ذات الله، يطعن في ذات الله لأنه ينسب إلى الله من حيث لا يشعر الجهل إلى الله. إزاي ربنا قل فعلم ما في قلوبهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أنزل السكينة عليهم، رضي الله عنه ورضوا عنه. وإنت تيجي تتهم هؤلاء الأصحاب بأنهم خرجوا عن الإسلام، أنت بذلك تتهم الله تعالى وتطعن في ذات الله عز وجل بأنه مش عارف حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله، الجهل أو العبث. نفس المعنى إذا قلت إن ربنا كان يعلم ما سيؤول إليه أمرهم، إذا قلت كده إن ربنا ما كانش يعرف هم يعملوا إيه، يبقى ده والعياذ بالله ضرب من ضروب الجهل وضرب من ضروب الكفر. وإذا قلت إنه عالم ما سيؤول إليه أمرهم، هذا عبث، إزاي بيرضى عنهم ويعلن سبحانه وتعالى أنه اطلع على ما في قلوبهم. يضاف إلى هذا أن من أسماء الله الحسنى أنه الحكيم، فأفعال الله تعالى كلها موسومة بالحكمة. فإذا اختار الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أصحابا وقال وأيدك بنصر وبالمؤمنين، يعني اللي اختارهم ليك هو ربنا، ألا يكون ذلك دليلا على حكمة الله تبارك وتعالى؟ فأول شيء اللي بيطعن في الصحابة إنما يطعن في ذات الله، يصف الله من حيث لا يدري بالجهل أو العبث وعدم الحكمة. أيضا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو مؤيد بمعجزات ونزل عليه القرآن الكريم غضا طريا والذين رأوه كانوا أقرب الناس اتصالا به وأشد الناس رؤية لما ينزل عليه ويكتبون الوحي عنه وما إلى ذلك، فلما الناس دي بحكم من يطعنهم ويقول إنهم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق منهم على الإسلام إلا 4-5، المقدار بن عمرو وأبو ذر ومجموعة كده وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وآل البيت والباقي كله في نظرهم ارتد عن الإسلام، ألا يعد هذا إعلانا للفشل، اتهاما للرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فشل في تربية أصحابه، فشل في تربية جيل على إسلام يبقى إلى أن يمتد به العمر ويطول؟ لا، ده بعد ما النبي مات من هنا هم ارتدوا على طول بكلامهم هم. فهذا يعد لون من ألوان الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خص نبيه، واحنا بنسمع الكلام ده وبنقرأه في السنة، انه اكثر اهل الجنة من المؤمنين، اكثر اهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابي يوما، قال لاصحابي يوما: اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة، ان تكونوا ثلث اهل الجنة، بل ارجو ان تكونوا شطر اهل الجنة، يعني نص اللي هيدخلوا الجنة من المؤمنين، من المؤمنين. وهذا يقتضي ان المؤمنين برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كثرة كثيرة جدا، ليس واحد او اثنين او ثلاثة او خمسة كما يزعم ويدعي هؤلاء، انما هؤلاء كثرة كثيرة. ومن ثم فان افضل من سيدخل الجنة هم هؤلاء الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم. ايضا لاحظ البعض هذا المعنى، الإمام مالك يقول: إنما هؤلاء القوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل، حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. يبقى اللي بيطعم بيطعم في النبي، طب لقى النبي فوق الطعم يوم يطعم في الصحابة، يطعم في القرآن، يطعم في السنة، علشان يطعن فيه الإسلام ككل. فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم، فقالوا طعنوا في أصحابه حتى يقال إنه رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. أما الطعن في القرآن الكريم، من أين وصلنا القرآن الكريم؟ القرآن الكريم وصلنا على أيدي هؤلاء، تعلمناه كتابة وشفاها عن طريق هؤلاء الأصحاب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي يوم بعض الصحابة طلب أن لا يدخل عليه أحد إلا وهو خاتم للقرآن، حفظ القرآن كله، فدخلوا عليه قرابة 300 كلهم كانوا يحفظون القرآن. فالقرآن بلغنا عن هؤلاء كتابة جمع في عهد سيدنا أبو بكر، وجمع في عهد سيدنا عثمان، وأرسل إلى الأمصار، ولا يزال المصحف الموجود إلى يومنا هذا هو لم يتغير. وافتح مصحف في مصر، في أمريكا، في أوروبا، في باكستان، في إندونيسيا، في إيران، في أفريقيا، في أي مكان افتح مصحف، لا تجد خلافة بين هذا وذاك أبدا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقد حفظ الله القرآن عن طريق النقل في السطور وعن طريق الحفظ في الصدور، فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والصدور التي حملت هذا القرآن في بدايته إنما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي بيطعن في الصحابة يبقى بالتالي بيطعن في القرآن، لأن الناس دي في نظرهم مش مؤمنين. ومن ثم فهو يطعن في القرآن بالطعن فيهم. واسمع معي إلى هذه الكلمة التي لاحظها أبو زرعة، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص شيئا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدي إلينا هذا القرآن، أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يحرجوا شهودنا وليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الجرح بهم أولى، بيقول لك إن القرآن عندنا حق والرسول عندنا حق، وقد أدي إلينا القرآن بواسطة هؤلاء، فأرادوا أن يجرحوا شهودنا، أرادوا أن يجرحوا شهودنا اللي هم نقلوا إلينا القرآن، والجرح بهم إيه؟ والجرح بهم أولى. بقي أن الذي يطعن في الصحابة، قلنا بيطعن في ذات الله، وبيطعن في رسول الله، وبيطعن في القرآن الكريم، وأيضا يطعن في دعوة الإسلام، دعوة الإسلام العالمية. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الناس الأبيض والأسود والأحمر والعربي والأعجمي والغني والفقير والرجل والمرأة، كل هؤلاء أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقفت لتحدث الناس في محفل أو مؤتمر عالمي تقول لهم إن الإسلام دين عالمي جاء لكل الناس ويجب على الجميع أن يؤمن به، في حين أن من يقول هذا الكلام يدعي أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام وأنه لم يثبت على الدين منهم إلا 3 ولا 4، هيكون رد الفعل إيه؟ ماذا سيكون رد الفعل عند أناس يستمعون إلى واحد من هذا النوع؟ هقول له يا عمي ليه تكلمنا احنا؟ ارجع إلى دينك اللي بتتكلم عنه، ويرجع إلى تاريخك اللي بتحدثنا بشأنه، وشوف اللي كانوا مع نبيك، ما حدش بقى منهم على إسلامه، لم يبقى منهم أحد على إسلام، ارتدوا كلهم. فكيف تدعون الآن إلى عالمية الرسالة وأصحاب نبيك قد ارتدوا؟ وبالتالي من حيث لا يشعر الذي يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما يضع حجر عثر أمام انتشار الإسلام ووصول هذا النور إلى كل العالمين. ومن هنا يبدو الأمر خطيرا والمسألة ليست بسيطة. اسمع معي إلى بعض ما قاله السلف الصالح. يقول الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهموا على الإسلام، ده تشك في إسلامه. إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على إسلامه. ويقول الإمام مالك في تعليق له على الآية الكريمة: ينبت به يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. من أصبح في قلبه غيظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ الكفار. من أصبح في قلبه غيظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وجاء عن الإمام مالك أيضا أنه قال: من أبغض الصحابة وسبهم فليس له فيء، فليس له في فيء المسلمين حق. والفيء ده بيبقى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فليس له في حق في هذا الفيء حق. ونزع بآية الحشر اللي قالت للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فذكرت 3 أصناف: أنصار ومهاجرين وتابعون لهم يدعون لهم ويستغفرونهم. فمن لم يكن على هذه الصفة أو هذه أو تلك فليس له في فيء المسلمين حق. ويقول أبو نعيم: لا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. مفتون القلب في دينه، ده كلام أبو نعيم في صاحب حلة الأولياء. ويقول أيضا أبو نعيم: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. لا يبسط لسانه فيهم إلا سبب إيه؟ سوء طويته. في قلبه مرض، في قلبه مرض في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. ويقول أيوب السختياني: من انتقص أحدا منهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. أخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء، حتى لو كان بيصلي وبيصوم وبيعمل ما يعمل لكن بيقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخاف ألا يصعد له إلى السماء عمل حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. وقال سهل بن عبد الله الأسطوري: لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره. لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤمن من لم يوقر أصحابه. اللي ما يوقرش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يشك في إيمانه. يضاف إلى هذا أن العلماء يرون ضرورة التصدي لمن يستبيحون لأنفسهم التطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم نقلا عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول إيه؟ من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجب على السلطان أن يعاقبه، وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. ده كلام الإمام أحمد، ومن كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. يقول من طعن، من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رحمة، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أهل الدين، باتفاق أهل الدين. فإذن حقنا، حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن ندافع عنهم وأن نقف ضد من يحاول أن يطعن فيهم أو أن ينال منهم، وأولو الأمر ينبغي أن يكون لهم موقف في معاقبة هؤلاء. بقت نقطة أخيرة، ما وقع بين الصحابة وما شجر من خلاف. هم بشر كسائر البشر، يحدث منهم ما يحدث من غيرهم. يعني مسألة أن يكون في خلاف بين اثنين أمر وارد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتدخل في بعض الحالات لفض النزاع صلى الله عليه وسلم. تعرف اليهود لما أرادوا أن يشعلوها نارا ويذكروا الأوس بما كان والخزرج بما كان من عداوات وثارات فيما بينهم، حتى كانوا أن يقتتلوا وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونزلت الآيات الكريمات، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. نزلت الآيات وعادت الأمور إلى ما كانت عليه من الألفة والمودة ما بين الأوس والخزرج، التي أراد اليهود أن يعيدوا الحرب فيما بينهم مرة أخرى. وده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيختلفوا أحيانا على الأرض. الزبير بن العوام يختلف مع واحد جار الله في سقيا الأرض، في سقيا الأرض، ويحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم فيما بينهم. واحد تاني يختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان له على بعض الأصحاب، فيقول له حتى تتعالت الأصوات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ضع عنه هذا، فيعني كأنه بيشير إلى النصف، فيضع النصف عنه، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول قم وأدي إليه دينه، وغير ذلك مما كان فيه خصومات وكان فيه اجتهادات وكان فيه خلافات ما بينهم وبين بعضهم. لكن احنا بنقول يا أخوانا الإنصاف، دول بشر ليسوا معصومين، يمكن أن يقع فيما بينهم خلاف ويتأتى ويترتب على هذا الخلاف بعض ما يحدث ما بين كل البشر، لكن كيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل مع الخلافات التي كانت تحدث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف ربنا يقول إيه، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة. من تغلب حسنات سيئاته خلاص دي بتشيل دية، دول بتشيل دية. والصحابة لهم من الفضل ولهم من الحسنات ولهم من السبق في الإسلام ما يجب أي خطأ ورد هنا أو هناك. وبعض هذه الأخطاء كان يحملهم عليها الاجتهاد، يجتهدوا، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولذلك من الخطأ البين إن واحد يجي يدور على هذه الأخطاء ويحاول يدرسها وينشرها ويكلم الناس عنها ويتغاضى عن الإيجابيات ويتغاضى عن الخيرات التي وردت على ألسنة هؤلاء وبأعمالهم. تعال مثلا اذكر نذكر بعض ما قيل في هذا المعنى. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز تكلم البعض أمامه في الذي جرى بين الصحابة فقال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال هو نفسه: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثل العيون، هتدعك في عينك كتير تحمر وتمرض، ودواء العيون ترك مسها. الإمام جعفر الصادق حين سئل عما شجر بين الصحابة من خلاف قال: أقول ما قال الله، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الربيع بن خثيم حين بلغه ما فعله بنو أمية مع الإمام الحسين قرأ الآية الكريمة: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ولم يزد على هذا أبدا. يقول أبو نعيم الأصبهاني: يقول الإمساك عن ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر زلالهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه بعض ما أردنا أن نقوله لحضراتكم حول مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودور هؤلاء الأصحاب الكرام في نشر دعوة الإسلام، ونحن نتاج وثمرة لجهد هؤلاء الذين تركوا ديارهم وضحوا بأموالهم في سبيل أن يصل الإسلام إلينا. جزاهم الله عنا خيرا، وأجزل الله تعالى لهم العطاء، وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته، وجعلنا نسلك سبيلهم ونسير على طريقتهم، وأن يحفظ ألسنتنا من الوقوع في أعراضهم أو النيل منهم بأذى في أي شيء من الأشياء. وما حدث فيما بين الصحابة إما أن يكون كما قلنا باجتهاد والمجتهد، إما أن يصيب فيأخذ أجرين، وإما أن يخطئ فيأخذ أجرا، وحتى لو أخطأ إنسان فإن ما يفعله من حسنات قال الله عنه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وما أكثر ما قدم هؤلاء الأصحاب من حسنات لله ولكتابه ولرسوله. نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن يتوفانا جميعا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم و